أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. روحي وأرواح العالمين لكم الفداء سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى بها القوم مرارا. غصبوها حقها جهرا ومن عجب أن تغصب الزهراء جهارا. ويله ما ضرهم إن بكيت بضعة المختار أياما قصارا. من سعى في ظلمها من راعها، من على فاطمة الزهراء جارا. من غدا ظلما على الدار التي اتخذتها الإنس والجن مزارا. والنبي المصطفى كم جاءها يطلب الإذن من الزهراء مرارا. لا تسلني، لا تسلني كيف رض ضلعها، واسألن الباب عنها والجدار. واسألن لؤلؤ قرطيها لمن تثرت، والعين لم تشكو. واسألن أعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح. يا جبارة يا حامل جار ديك صار للزهرة ما تحميها تبكي وتشتكي وتسمع بواجيها وشتشاويها للزهرة ما تحميها يا حامل جار بيك سيفك لا تحدود لو فرت يا كرام يوم القوم اجت لكم وحرقت بابكم بالنار والزهرة تدافعهم ما تنغار يا والي بيديها تدافعهم خوف وروح راحت عنهم لا وذت بالباب وعصروها لما طاح كسر ضلعها بالبال كسر ضلعها بالبال وطرحت محسن وصاح تعالي لي يا فضة ريد بس وحدة تباريها والله دفعة 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 دفع باب الزكي شلون دفعة دفعة دفعها وكسر الضلعين والله دفعة 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 وتعاليها الظلم ليزيد دفعة 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 وكملها بضلوع الغاضرية وكملها بضلوع الغاضرية
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أسعد الله مساءكم إخواني أخواتي، في هذه العشية التي أسأل الله عز وجل لكم فيها الرضا والسكينة، وأن تكونوا مفعمين بالسكينة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لا يزال حديثي معكم موصولا بالحديث الذي بدأته قبل أكثر من ليلة، وكان بعنوان الحجر المنزلي واقع كيف نعيشه. في المجلس السابق تحدثت عن الآلية الثالثة والتي تساهم بدرجة كبيرة في إيجاد التأقلم مع هذا الواقع الذي نعيشه ويعيشه الجميع، ويزيد في سقف المعنويات في داخل النفس. الآلية التي تحدثت عنها وهي الآلية الثالثة عنونتها بتقبل الواقع ومهارة التأقلم، وفي هذه المهارة تحدثت عن جزء منها فيما تقدم، حيث حدثتكم عن الواقع العام وهو عبارة عن السنن الإلهية التي تحكم هذا الكون وتحكم البشر من الناحية التشريعية. وقلت أيضا من أقسام هذا الواقع العام الإجراءات الاحترازية المفروضة وتفرض على الجميع من أجل التحرز من خطر ما كما نحن فيه. الكلام تقدم حول هذا القسم من الواقع. هذه الليلة أكمل معكم ما تحدثت به البارحة عن تقسيم الواقع، فلئن حدثتكم عن الواقع العام هذه الليلة أحدثكم عن القسم الثاني من الواقع، وهو الواقع الخاص الشخصي. حديثي سيكون في جانبين. الجانب الأول، عندما أتحدث عن الواقع الشخصي ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أني أقصد بالواقع الشخصي الواقع المرتبط بي وبك، كل على حدة، يعني السنن الخاصة بكل إنسان على حدة، لله سبحانه وتعالى سنن تحكم الواقع الكلي لكل العالم، وله سنن خاصة لكل فرد فرد، وهذه السنن هي التي ترسم الواقع الشخصي لي والواقع الشخصي لك ولفلان ولفلان ولفلان. فالواقع الشخصي إذن هو الواقع المتصل بكل فرد على حدة. الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان خلقه بصمة وجودية خاصة به، هذه البصمة هي التي تمثل واقعه في الحياة. وطبعا هذه البصمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للبشر وفق سنن خاصة بكل إنسان، تسير وفق خارطة دقيقة رسمها الله عز وجل للإنسان، ويتحرك في دائرتها ليصل إلى الغاية وإلى الهدف الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يصل إليه ويصب في صالحه. وطبعا هذه السنة الخاصة لكل فرد فرد تقوم على أساس التقدير الإلهي المتقن، وهي لا تجانب سنة الاختيار لكل فرد فرد. وهذه طبعا مقاييس إلهية دقيقة جدا، يصعب علي وعلى كل واحد من البشر أن يدركها. لذلك ورد في بعض الروايات أن هذه السنن، سواء السنن الكلية الحاكمة على العالم كله الكوني، أو السنن الخاصة بكل إنسان، كل إنسان على حدة، تسمى في بعض الروايات القدر الإلهي. جاء في بعض الروايات أن القدر الإلهي بحر عميق، في قعره شمس، فمن زعم أنه اطلع عليها فقد ضاد الله في ملكه. يعني لا أستطيع أنا ولا أنت أن ندرك أسرار التقدير الإلهي، وكيف تسير هذه السنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى لسير وجه الحياة. طيب، في هذه النقطة بالذات من حديثي أود أن أذكر بنص جميل ورائع حتى أنتهي من الحديث عن هذا الجانب. الحديث يرويه الشيخ الكليني عليه الرحمة في كتابه المعروف بالكافي، والرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية جميلة جدا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع، بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وأجل وكتاب، أو وكتاب وأجل. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة، وفي بعض النسخ نقصي، فقد كفر. راجعوا هذه الرواية في الجزء الأول صفحة 149 من الكافي. إذن هناك سنن تحكم المسيرة الكونية بشكل عام، وتمثل قدرا إلهيا عاما كبرويا قانونا كليا، وهناك سنن خاصة بكل إنسان. هذه السنن تقترن اقتران مباشر بسنة الاختيار للبشر، فليس القدر قدرا حتميا مطلقا للإنسان، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الجانب الثاني. إذن مسيرتي في الحياة، مسيرة الكون كله محكوم وفق قوانين، يسير وفق وعبر سنن متقنة حكيمة. لا يوجد شيء من العبث في كون الله أو في خلق الله سبحانه وتعالى، فأفعال الله عز وجل كلها مبنية على الحكمة. بناء على ما تقدم، فواقعنا نحن كبشر لله عز وجل صلة به كمؤسس للقوانين العامة فلا يوجد هناك تفويض من قبل الله أن الله يرفع يده ويدع العباد يفعلون ما يشاءون دون أن يضع سنة حكيمة يهدي العباد إليها، وإن أخطأوا في تطبيقها هم يتحملون مسؤولية ذلك. وهذه عين الحكمة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، حديث الآن عن الواقع الشخصي، عن الواقع المرتبط بي أنا كإنسان، مو بالكون كله، أنا كفرد كشخص لي واقع يحيط بي، لي واقع يحيط بي. هذا الواقع المحيط بي، المتصل بي، المرتبط بي بشكل وآخر، هذا الواقع المحيط بشخصيتي أستطيع أن أقسمه قسمين. التفتوا لي إلى هذه النقطة، لأن الوعي تجاه هذه الحيثية يفتح مساحة واسعة جدا في قلوبنا لفهم مجريات الأحداث في الحياة، وتزودنا بصيرة وإنارة وإشراق في طريقنا. ما هذان القسمان؟ القسم الأول، هناك قدر، هناك واقع، هناك واقع له صلة بقدر إلهي، والقدر الإلهي متصل بكل شيء. الله عز وجل لا يمكن أن نتصور أنه يرفع إيده. واليهود الذين قالوا غلت يد الله مغلولة، غلت أيديهم، قالوا بأن الله عز وجل خلق الخلق ثم رفع يده عن الخلق. لا، تدبير الله، تقدير الله، قدر الله يسير دون انقطاع ودون تعطيل. طيب، القسم الأول، هناك قدر أو هناك واقع مستند إلى قدر، وهذا الواقع قد كتبه الله سبحانه وتعالى، كتبه لي، يعني هذا فعل الله بي وليس فعلي، نقدر نسميه بين قوسين القدر الحتمي. الله جزء من واقعي المرتبط بي هو الذي حدده لي، يعني لم يترك لي المجال أن أحدده. قال: لعلمي بك ولعلمي بحقيقتك أنا أعطيك مقدرات تخصك، هذه المقدرات تبقي وجودك، هذه المقدرات نقدر نسميها مقدرات أساسية في بقائك في الحياة. زين، وما يرتبط بها، هذه ما لك علاقة بها، أنا اللي أقدرها وفق حكمة وسنة أنت لا تدركها. وفعلا الإنسان لما يفتش في هذا الجزء من الواقع المكتوب له من الله يشوف أن ما لا يد فيه. مش مثلا وجودي الله أوجدني في هذه الحياة، هذا فعل الله سبحانه وتعالى، أوجدني في هذه الحياة في هذه الأرض بشكل معين، هذا الشكل لم أحدده أنا، عائلتي لم أحددها أنا، الله يحدد لي مقدار العيش، مقدار الرزق اللي بقيني في الحياة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يحدد لي الأجل إيش قد أعيش. هذه مو داخلة، هالمقدرات مو داخلة في أفعال الاختيارية. بعبارة أخرى، هذا الواقع، هذا الجزء من الواقع المتصل بي مو أنا اللي أرسمه، هذا يرسمه الله سبحانه وتعالى. فعلي وفعلك ليس له دور في صنعه. يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا بهذا الشكل، يطلع يشوف أمه وأبوه. هذه القضايا تسير وفق قدر حتمي، يستند هذا القدر الحتمي إلى سنة إلهية حكيمة زين رسمت هذا الواقع، وهذه السنة مبنية على علم دقيق من قبل الله عز وجل. شنه لا أعلم، وليس بالضرورة أن أعلم، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، هذا أمر خاص بالله عز وجل. لذلك لا يلام شخص أنه له هذه العائلة أو له هذا الشكل. أنت ليش تلوم واحد أن شكلك كذا، لونك كذا، طولك كذا، عائلتك العائلة الفلانية؟ أنا مو أنا اللي مقرر هذا القرار، الله خلقني هكذا، الله عز وجل هو الذي أتى بي إلى هذه الدنيا بمقدرات خصصها لي. وأنا كاعتقاد بالله أنه حكيم وأنه عليم وأنه لا يفعل إلا بحكمة وحاشاه العبثية، علي أن أقبل هذا الواقع، هذا اللي الله اختار لي في هالمقدار اللي ذكرت، الأمثلة اللي ذكرتها أنا، هذا القسم من الواقع اللي لي هذا خطه الله، رسمه الله لي، علي أن أتقبله، أتقبل ذاتي، أتقبل شكلي، أتقبل عائلتي، أتقبل كل هذه الأمور التي أتيت بها إلى الحياة وقد رسمها الله لي مستندة إلى علم حكيم ودقيق. إذ ليس في الإمكان أفضل وأجمل وأحسن مما كان، فالجميل لا يصدر منه إلا الجميل، لكننا لا نرى ذلك الجمال الحقيقي، ولعلنا نكتفي بالمظاهر. هذه المعرفة، هذه البصيرة، هذه الإشراقة من الوعي في النفس والمعرفة تعطي سكينة، تعطي هدوء في داخل النفس، بل ربما تعالج الكثير ممن يعيش الاضطراب والقلق ورفض ذاته. أيضا يرفض ذاته، هناك ناس يرفض ذاته، نقول له تريث وانظر إلى الأمر من هذه الزاوية. يقول تعالى في القرآن الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني القضية مو عشوائية. لهذا عندما ننظر إلى واقعنا، هذا الجزء الخاص من واقعنا، قد يعني لا يعجبني شيء فيه، ولكن الله عز وجل يقول: وعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لأن أسرار الخلقة، لأن أعماق القدر الإلهي لا يعلمه الإنسان. وليش الله سبحانه وتعالى جعل هذا الخط الرئيس أو المقدرات هذه، هذا الجزء الله هو اللي رسمه؟ لأن الإنسان لا يعرف الأسرار كلها، فلا يستطيع أن يحدد أجله، لا يستطيع أن يحدد مقدار رزقه، لا يستطيع أن يحدد هذه الأمور المرتبطة بقضايا خفية باطنة عميقة جدا في أعماق النفس، والمستقبل والماضي. لذلك الذي يستطيع أن يحدد ذلك هو العارف والمطلع على خفايا الأمور. فاشكر الله على كل شيء، واحمد الله أن أعطاك ما عندك. والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نسلم، يربينا على التسليم، وتعمق هذه المسألة في نفوسنا، جذر الانضباط والتسليم. نسلم أمام هذه القوانين الإلهية. والله عز وجل يختصر هذه النقطة بقوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مش مدرينا احنا بالأسرار، شيء أكرهه لكن يقول الله أنا خليت فيه الخير، شيء أحبه خير بالنسبة لي هو شر. إذن الأسرار ما حد يدركها، فدع الأمر هذا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الجزء هو الواقع الذي صنعه الله بي، رسمه الله لي، وجعله الله من المحتومات لي كحدود أساسية تشكل بصمة الوجودية. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو الواقع المصنوع بفعل أنا، باختياري أنا، يسمونه القدر الاختياري. أنا اللي أختار هذا الجزء من الواقع، أنا اللي أختاره. الله يعطيني القدرة وأنا بعدين أختار. يعني الله عز وجل لما خلقني ما شاورني قال لي كم أخليك تعيش، 100 سنة ولا 120 سنة، ما ترك هذا لي، هذا مو داخل في اختياري أنا، هذا الله يقسم لي. بس في أمور أنا الله عز وجل جعلني أنا مسؤول عنها، وأنا اللي أرسمها، وأنا اللي أشكل واقعي الخاص بي بناء على قاعدة الاختيار. مش مثل واحد يختار زوجته، واحد يختار تختار زوجها، مثلا واحد يختار أخوه، ما يقدر، يجي في الدنيا هذا أخويا وهذا أختي، ما لي خيار في هالموضوع. بس الزوجة لي خيار أن أختار. اختاروا لنطفكم، أو تخيروا لنطفكم أرحاما، اختيارك أنت. أمير المؤمنين يقول لأخيه عقيل: انظر لي امرأة أنجبتها الفحولة من العرب، انظر لي، شوف لي، المسألة اختيار. إذن الزوجة تختار زوجها، تختار هي تختار، الزوج يختار زوجته، والزوجة المرأة تختار زوج، والرجل يختار زوجة. هذا راجع الاختيار، أنت ترسم هذا الواقع. تريد واقع شنو اللي تعيشه؟ تعيش مع مرأة مؤمنة وتشكل واقع إيماني بالبيت، اختر لك امرأة مؤمنة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذ أنا اللي أختار، أنا اللي أرسم هذا واقعي، أنا الجزء من الواقع أنا اللي أختاره، أنا اللي أرسمه. تفتين؟ اختيار الزوجة، اختيار الزوج، اختيار التوجه العلمي، واحد يريد يصير دكتور، واحد يصير مهندس، واحد يصير طالب علم، واحد يصير مدرس، واحد توجه العلمي، أنت تختار، هذا أنت ترسمه، أنت تختاره، هذا المفروض. اختيار طبيعة العمل، أنت تختار تتوجه طبيعة العمل التي تناسبك. أن تخطط لزيادة الرزق وزيادة العمر، لأن الله يعطيك في المقدر الأول يعطيك حد معين للعمر، تبي تزيد العمر الله قال لك أعطيك هالمساحة الاختيارية، زد من عمرك بأسباب أنا أحددها كصلة الرحم وزيارة الحسين وغير ذلك. أيضا الصحة، الله يعطينا مقدار من الصحة وبعدين يقول في زيادة للصحة أنا أعطيك إياها مساحة اختيارية، هذه أنت حسب وعيك واطلاعك على الأمور الصحية والطبية ممكن ترى تحظى بصحة عالية جدا وممكن تنخفض صحتك، هذا باختيارك بيدك وما أشبه. إذن هذه المنطقة من واقعنا إحنا نختارها. إحنا خل أذكر فرق بين التقديرين، بين القدرين، بين القدر الحتمي اللي الله يرسمه وبين القدر الاختياري اللي إحنا نرسمه. وطبعا القدر الاختياري اللي إحنا نرسمه مو نرسمه بدون الله، لا، الله يعطينا مدد يقدرنا على ذلك وإحنا نختار. ففي كلا الحالتين قدر الله عز وجل في القسمين موجود. الفرق أبين بهذا المثال، اللسان مثلا، هذا اللسان اللي الله أعطاني إياه في وجودي، زين، نلاحظ فيه جانبين من القدر. القدر الأول، القدر الحتمي، أن هذا اللسان فيه عروق وهذه العروق تعطيه القدرة على الحركة بإرسال إشارات من الدماغ اللي الله عز وجل ركب بقوانين معينة. جريان الدم في عروق اللسان هذه مو باختياري أنا، يعني لم يرجع ذلك الله لي، هذا تدبيره وصنعه، لكن اللي الله جعله لي اختيارا وين أحرك لساني فيه. أقدر أحرك لساني و ماذا؟ أكون صادقا أو أكون والعياذ بالله كاذبا. بإمكاني أن أصمت، بإمكاني أن أتكلم، هذا أنا مجبور فيه أو مسير فيه أو مخير، هذا أمر راجع لي، الله جعله من المنطقة الاختيارية، أنت قرر، أنت حدد وستتحمل قرارك. الواقع هذا أنت ترسم لك، ما في إجبار في أفعالنا، أنت ارسم أفعالك، الأفعال أنت اللي ترسم واقعها بإقدار مني، أنا أعطيك القدرة والمدد بس أنت اللي تختار. فإحنا اللي نرسم واقعنا على أساس اختيارنا. مثلا هذا اللي يقدم على الانتحار يمكن الله كاتب له 100 سنة شباب وتهور عمره 20 سنة ويسرع سرعة جنونية قصف عمره، هذا يسمونه خرم الأجل، يعني أجله خرمه، كان الله مقدر له أن يعيش، لو بقي على انضباطه بقواعد السلامة، ولكن يجي هذا يخرم أجله، يخرم أجله، والله سبحانه وتعالى جعل للإنسان تدخل في رسم جزء من واقعه، أفعاله تؤثر على الأجل، تؤثر حتى على الرزق. لذلك القرآن الكريم يقول أنت رهين سعيك، رهين جدك، رهين تعبك في هذه الحياة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت تتحمل التبعات. وفي آية جدا عجيبة في القرآن الكريم تتحدث عن الإرادة والسعي، وأنت المسؤول. يقول تعالى من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، اللي يبي بس الدنيا ما يبي الآخرة، بس الدنيا. يقول له الله إذا أنت تريدها ها نعجلها لك، نعطيك إياها بس تحمل بعدين. إذا أنت تريد، من كان يريد، إرادة، اختيار. يقول الله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول لك الله أنت حدد، هذا واقعك أنت ترسمه، بس تحمل قرارك. أنا أعطيك وأرسم لك واقعك بما أنت تختار. فإذا هذا الجزء من الواقع إحنا الرسمة إحنا نقررها في بيوتنا مثلا، عندما لا نربي أبناءنا تربية صالحة، لأن هذا الأمر متروك لاختياري أنا. وبعدين لما يطلعون أولادي والعياذ بالله مو خوش ناس، ألوم نفسي أو ألوم القدر الإلهي، يا ربي ليش قدرت لي كذا، ليش عطيتني كذا، ليش 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 تلقي باللوم. نلقي باللوم على الله أو على قدر الله، هذا الجانب راجع لاختيارك، لتعبك، لجدك، لاجتهادك. إلا ما كان خارجا عن السيطرة تماما، هذه مسألة أخرى. لكن نتكلم عن القواعد العامة، استثناءات، كلامنا مو في الاستثناءات. واحد مثلا عندما يريد يختار زوجة لا يدقق في الاختيار، يتسرع في الاختيار، لا يوجد لديه وعي في الاختيار، ثم يرسم له هذا الواقع. يعني الزوجة ليس كما يريد، أو العكس، الزوج ليست كما تريد الزوجة، وذلك لعدم الدقة في الاختيار. الاختيار من اللي يتحمل تبعاته؟ هو نفس الزوجة، نفس الزوج. بعد ما أقول بعدين يا رب أنت ليش كتبت لي كذا، ما ألقي باللوم على الله، أقول أنا كان اختياري مو في مكانه. وعلى الإنسان أن يصبر، والصبر طبعا في مثل هالموارد الله عز وجل يثيبه، يثيب الزوجة ويثيب الزوج على الصبر. حتى لو كان الاختيار مو في مكانه لعدم التقدير المضبوط والدقيق، لكن الصبر أيضا من ورائه ثواب عظيم. فإذا الواقع اللي رسمناه إحنا لأنفسنا إن كان صحيحا علي أن أتقبل وأقبل، صحيح هو، وإن لم يكن كذلك فعلينا أن نغيره. والله يقول أنا ما أغير إلا إذا أنت غيرت، لأن كل شيء محكوم بإرادة الله. يعني أنا ما أغيره الله عز وجل بدون الله، ما يمكن، كل شيء بيد الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه النقطة جدا مهمة، ولذلك نخرج إلى هذه الخلاصة: أن نحسن الظن بالله في تقديره الذي كتبه لنا في القسم الأول من القضايا اللي تشكل حدود وجودي الأساسية. وأنا ما أقدر أرسمها لأن الله هو العالم بخفايا الأمور والأسرار وما يحمله الغيب لنا من مفاجآت سارة. نحن يجب أن نحسن الظن دائما بالله عز وجل. النقطة الثانية في جانب المقادير الاختيارية، علي أن أدقق في اختياري وأن أكون واعيا في خطواتي. لما أخطو خطوة في جانب العمل، في جانب الدراسة، في جانب العلاقات، في كل الجوانب، اختيار الزوجة، اختيار الزوج، اختيار الصديق، طبيعة العمل، كل هذا راجع إلى دائرة الاختيار. علي أن أكون واعيا مدققا حذرا. حتى لا أرسم لنفسي واقعا أتحسر عليه فيما بعد. زين، ولأجعل أمام ناظري أن الله سبحانه وتعالى ناظر في أمري. افترض إنسان يعني قاصر في معرفة الأمور، عليه أن يستشير، عليه أن يلجأ إلى الله بالاستخارة. هذه كلها أبواب، بعد في أبواب غيبية يسترشد بها الإنسان، في أسباب مادية حسية كالأصدقاء الخلص أو أصحاب المشورة يعينونني لنستشير لنستخير لندقق في أمورنا كثيرا، ونجعل الأمور كلها بعد ذلك لله سبحانه وتعالى دون اعتراض. هكذا تربينا مولاتنا زينب عليه السلام. في كربلاء زينب، وليست في كربلاء فقط، في كل حياة زينب، زينب مدرسة بأبي وأمي، تقول: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، خذ إن كان هذا يرضيك. جربوا إخواني أن تفعلوا هذا الأمر، إذا أصبت بأمر شائك أمامك، بمشكلة أمامك، بواقع عصيب أمامك، قل: إلهي أنت ترى ما بي. والإنسان قد يسعى ترى ويكون تقديراته مو في محلها، قد يخفق في تقديراته، لكن هذا يصنف داخل دائرة البلاءات، وعليه أن يصبر ويتحمل، بعد صبره والله سيعطيه الثواب العظيم. زين، جرب أن تقول: إلهي هذا ما أنا فيه، إن كان يرضيك فافعل ما يرضيك، وإن لم يكن يرضيك فأنت أقدر مني على دفعه عني. راح تنفرج أساريرك، يتغير وضعك النفسي، اجعل نفسك دائما مرتبطا بالله منقطعا إليه. زينب هكذا تقول: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. بقيت زينب وحيدة بأبي وأمي، تستنهض بأبيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتندب زينب في أرض كربلاء أبا إن عسى عسى الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا يا رحم الله من نادى وعليا. كيف استنهضت زينب أباها أمير المؤمنين، كأني بها تنادي دناض يا حيدر يا علي من أرض الغريين، لا تنام في لحدك وتنسى مصيبة حسين، نومك يا ابو الحسنين في قبرك فلا يفيد، وحسين نجلك كسرى صدره يصلي، نال الدعي ابن السعد بن سعد فينا كل ما يريد،
الأعوجية اليوم رضى وصدر الحسين وعليا ينفرج الشدايات عن أحمد الهادي في اللحد شفتنا يا واني بيك نادي رضى وضلوع حسين خويا بالعوادي جسم بقى والراس عنا مدري في وين وعليا شبد صلت ومن البجاع عميت عيوني كل ما انادي بعزوتي ما يسمعون انخي وحشم وارتجي منهم يجون وجثة الوالي يغسلوها بدمعة العين بيت الدعاء وأسألكم الدعاء هذه زينب تنادي أبا أمير المؤمنين تقول في وين غاب اليوم ساكن أرض طيبة واللي يصلي وخضبايا وبالدم بالدم شير وعليا وإماما في وين غاب اليوم ساكن أرض طيب واللي يصلي وخضبايا وبالدم شير ما يجي يشوف بكربلة جثة حبيب وقلبي على فراق الولي من فطر نصين سيدي مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا تقبل منا ومن الباذلين المؤسسين ومن إخواني المستمعين والمستمعات هذا القليل بأحسن قبولك ولأرواح موتى الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد.